Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكر علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بالتمهيد بإثبات أهمية علم الأصول، واتضح مما تقدم أن الفقيه يمارس دورين في تعاطيه مع الاستنباط، حيث انبثقت الحال.
Created with free version for non-commercial use.
عن نص عن زمن المعصوم صلى الله عليه أجمعين، وعوامل أخرى أدت إلى ذلك، وجود التعارض بين الروايات كوجود التقطيع مثلا، ظروف التقية إلى غير ذلك، مست الحاجة أن يوجد علم وهو علم الفقه اللي هو علم عملية استنباط الحكم الشرعي. ولكن الفقيه بعد فترة عندما وجد أنه في حالة ممارساته يجد أن عنده عناصر خاصة، عندما يبحث عن الروايات في كل مسألة أو في فهم الآية في كل مسألة، هناك عناصر عامة مشتركة تدخل في عملية الاستنباط، مثل حجية الظهور، مثل ماذا، مثل حجية خبر الثقة، مثل كذا كذا إلى غير ذلك كما سيتضح. فبعد مرور الزمن فصلت العناصر المشتركة عن العناصر الخاصة، فالعناصر الخاصة اختزنت في علم الفقه، والعناصر
created with free version for non-commercial use
في علم الأصول. الآن السيد بعد المرور بهذه الإطلالة التي تقدمت بالأمس يأتي الآن يقول على هذا نريد أن نعرف ما هو علم الأصول، ويذكر أمثلة تطبيقية استدلالية مختصرة لبيان أهمية علم الأصول، ثم يبين لنا موضوع علم الأصول وعلاقة الأصول بمنطق بعلم الفقه. هذا المباحث المهمة. المبحث الأول، ما هو تعريف علم الأصول؟ عرفه قال: هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. نتيجة علم من العلوم علم الأصول. طبعا يبقى الكلام علم الأصول هل مختص كعلم إسلامي خاص؟ بعضهم يقولون نعم هذا هو، بعضهم يقول لا، علم أصول علم في كل ديانة يوجد علم، في المسيح عندهم علم أصول، اليهود عندهم علم أصول، افترض الصابئة مثلا
created with free version for non-commercial use
مثلا، وهكذا كل ديانة حتى الديانات الأرضية في النتيجة عندهم أصول، يعني أصول عامة تتحكم في سياقات مذهبهم أو دينهم، حتى الفرق الضالة والعياذ بالله المنحرفة شوف عندهم قواعد معينة وإن كانت باطلة وخاطئة، لكن بالنتيجة شو تقول؟ هذه طرق استنباط، يعني فيحلل ويحرم على وفق وين هذه الضوابط، لو تجمعها سو ولو كتيب أو كتاب يقول هذا علم أصولنا، أن علم الضوابط علم القواعد، الآن حق أو باطل بحث آخر. على كل حال هذه لقد إشارة، إذا علم الأصول مهم، يعني لا يستغني عنه فئة ولا تيار ولا مذهب ولا توجه ولا ولا ولا، حتى الحداثوين وحتى العصريين وغيرهم نجعلهم ضوابط، الآن خطأ صحيح يرد عليه ما يرد عليه بحث في محله، واضح؟ نقول هكذا علماء الإسلام علماء الدين قديما وجدوا بأن طريقة ضوابط أساسية مستفادة من الكتاب والسنة وحجية العقل وحجية مثلا كما سيتضح في محله، فنتيجة جعلت هذه الضوابط نقحت، ومع مرور الأيام كبر وعظم شأن علم الأصول إلى أن ترى مثل هذا اليوم من أهم أسس الاستنباط. يجيك الآن فقيه في زماننا بالخصوص يقول لا نحتاج إلى علم الأصول، ما يمكن ذلك. نعم الخلاف بين العلماء في مشارف في فهم مدرسة الأصول المدرسة الأصولية ومقدار الحاجة إليه، ذاك بحث حاجتي إلى المقدار حاجتي إلى غير المقدار، أبحث ما ينبغي ذكره أبحث ينبغي ذكره، هذا يقع. لكن إطار علم الأصول كل علم الأصول هو ماذا؟ في محل حاجة ضرورية في عملية الاستثمار. تتجه الاهتمام علمائنا من شو هذا. إذا عندما نأتي لتعريف علم الأصول يقول علم الأصول هو العلم
created with free version for non-commercial use
في عملية استنباط الحكم الشرعي. يقول السيد عليه الرحمة لكي تتضح الشيخ الصالح عليه الرحمة لكي نستوعب هذا التعريف حق استيعابه خصوصا في المراحل الأولى نذكر نماذج بدائية مختصرة. كيف نقول افترض أنت رحت في خدمة أحد الفقهاء الكبار قلت له سيدنا شيخنا الجليل عندي مجموعة من الأسئلة أريدك أن تجيبها استفتاءات يعني طرحت لي هذه الأسئلة نذكر الأسئلة اللي طرحها السيد ولا الأسئلة كثيرة. السؤال الأول هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ هذا السؤال. سؤال ثاني هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟
Created with free version for non-commercial use.
ثالثا هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ عرضت على الفقيه. يأتي الفقيه ماذا يفعل؟ يأتي الفقيه يقول بالنسبة للسؤال الأول هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ يقول نعم يحرم. لماذا؟ يقول نعم. ما هو دليلك؟ يقول توجد عندنا رواية صحيحة رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. فهنا الفقيه يقول عندنا أمران. الأمر الأول أن هذه الرواية صحيحة سنة لأن شعيب ثقة وخبر الثقة حجة. شوف صخرة يعقوب بن شعيب ثقة هذه الصخرة يشوف هذا الرواية الاسم عندك كبرى ما هي وخبر الثقة
created with free version for non-commercial use
عبدني بخبر الثقة بس إن شاء الله حديث عنه. فإذا خبره هذا على مستوى الآن إثبات أن هذه الرواية ماذا نطمئن بصدورها من المعصوم على حجة خبر الثقة. هذا الأمر الأول لاحظه الفقيه. الأمر الثاني اللي هو حجية الظهور بأن يستفاد من تركيب هذه العبارة لا يرتمس المحرم الماء ولا الصائم ماذا النهي لأن من يرتمس وهو صائم فصيامه شو يصير باطل لأنه خالف الأمر الإلهي الأمر نأول النهي لأن الله نهاك أن ترتمس وأنت صائم فاستفاد منه بعض الفقهاء استفاد منه ماذا الحرمة بعض الفقهاء سيستنى بعض يستفيد الكراهة مثلا خلاف في عملية الاستدلال والاستدلال زين هو إلى هذا فقيه قال
created with free version for non-commercial use
خلاف في الظهور بالنسبة
إيه يعني هل يدل هذا بظهوره على الحرمة أو الكراهة؟ أحسنتم هذا بحث يعني يصير بعد صغرى ويا بين العلماء لكن يبقى أن أساس الظهور يقول الفقيه هذا حجة لأن الله يحتج بهذا الظهور وهذا يأتي إن شاء الله حديث عنه يعني كما قلت كل هذه مفردات واحدة واحدة لكن فيها الآن في مقام بيان البحث الإجمالي لكيفية الاستدلال عشان تكس في ذهنك أن الفقيه عندما أجاب سأسأله لماذا الفقيه قال أن الصائم يحرم عليه الارتماس قلها لأن الفقيه اعتمد على رواية هي خبر ثقة وهي رواية يعقوب بن شعيب هذا أولا وثانيا لاحظ ظهورها العرفي واستفاد أن من خلال أن الظهور حجة
created with free version for non-commercial use
هذا طريق الاستدلال طبعا بهالبساطة الآن ولا الاستدلال عملية معقدة كذا لكن بهالمقدار من باب التوضيح فقط وعلى هذا نجد الفقيه في عملية الاستدلال وجد عندنا عنصر خاص عنصر أو عناصر عامة. العنصر الخاص ما هو اللي هو الرواية نفسها نفس الرواية هذا عنصر خاص لأنها مرتبطة فقط بمسألة من المسائل أو بمسألتين فرضا مسألة الصيام مثلا والمحرم أحسنتم. واضح؟
نعم.
العناصر العامة ما؟
عناصر العامة أحسنتم.
حجية خبر الثقة أحسنتم.
وحجية
الضبط. هذان عنصران ماذا؟ عامان أو مشترك يخدم الفقية زلها. عنصر الخاص عن العناصر العامة. هذا في المفرق في الجواب الأول. نفس الممارسة وين تحصلها؟
Created with free version for non-commercial use.
إذا ورث مال من أبيه أن يؤدي خمسه يقول تعالى بأنه لا يجب، لأن الرواية التي تحدثت عن تحليل الخمس وهي رواية علي بن مهزيار جاءت تحدد ما هي الأموال التي يجب فيها الخمس ولم تذكر هذا، بأنه الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا أم. سمول واحد أصلا ما متوقع، الواحد يتوقع من يورث من أمه من أبوه ترض من عمه من خاله إذا ماكو إلا هو، أما يجيك واحد مثلا ترض واحد من أبناء 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 العم أبناء بعيد بعيد، وإذا ترك له ملايين ما شاء الله صيلة ما يتوقع أنا صني يرثه، لكن جت الاتصال قال تعال أنت الآن الوريث الوحيد لهذا، لأن أصلا ما في حكي من سلالته لا أمه ولا أبوه ولا أخوان ولا أخوانه ولا أخوة ما وصلنا، أنت أقرب من إنسان لابع، لكن بعد مراحل من
الطبقات
أنا لا أتوقع ولا أحتمل أنني أرثه
لعدم وجود الطبقات.
أحسنتم. فالتالي مثلا في هذا المورد نعم يجبون الخمس، يسموه خمس غير ميراث غير محتسب. فالرواية ذكرت لماذا الموارد التي يجب فيها الخمس ولم تذكر من هذه الموارد مورد ماذا؟ الميراث الذي يحتسب. طبيعي الحالة الطبيعية أن يرث الابن أبا أو أمة أو عمة أو خالة من هذا المعتارض، عرف؟ فبالتالي هذا شو يصير؟ لا خمسة في الميراث، لا خمسة فيه بهذا المعنى. هذا نفس الكلام هو الكلام. فالظهور الذي استفاد من الرواية رواية علي بن مهزير هذا ظهور بأنه لا خمسة في الميراث الذي يحتسب، وهذا من الميراث الذي يحتسب، فإذا لا يجب
created with free version for non-commercial use.
وجوب الخمس في هذا الموضوع نفس الكلام هو الكلام. تجد الفقه يتعامل مع عنصر خاص ما هو رواية علي بن مهزير، وتعامل مع عنصرين مشتركين عامل ما هو
حجية الخبر،
خبر الثقة،
وحجية
الظهور. نفس الكلام هو الكلام وين تعال معي في رواية في الجواب الثالث، وهو أنه القهقهة تبطل الصلاة، عندما يقهقه الإنسان في أثناء الصلاة تبطل أو لا؟ قلنا عن تبطل. لماذا؟ لأن عندنا رواية زرارة عن الإمام الصادق أنه قال القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض ماذا؟ الصلاة. والعرف العام ماذا يفهم؟ هذا إنزين الرواية أولا نفس الكلام هو الكلام خبر ثقة، ويفهم العرف على مستوى حجية الظهور أن هذا تفيد ماذا؟ بطلان الصلاة بهذا
created with free version for non-commercial use.
فعليه نفس الكلام هو الكلام، عنصر خاص وهي الرواية المرتبطة بالقهقهة، وعندنا ماذا؟ عنصران مشتركان هما
حجية خبر الثقة
وحجية الظهور. إذن إلى هنا نستكشف هذا الأمر، وهو أن الفقيه في عملية الاستنباط يلحظ أمرين: الأمر الأول العناصر الخاصة لكل مسألة، والعناصر العامة المشتركة في كل هذه المسائل. فالعنصر الخاص يدرسه الفقيه في علم الفقه وحق بحثه فيها كرواية وكسند، وفي علم الأصول يدرس دليلية وحجية خبر الثقة. الأساس الكلام هل أن الثقة حجة أو لا وين تدرس؟ في علم نسميه علم الأصول، نجيب الأدلة والروايات أو الآيات أو كذا، ويأتينا أحد مفصل صحيح على مستوى الحلقة الثانية يتضح
created with free version for non-commercial use
خبر الثقة. لاحظ كذلك حجية ماذا؟ الظهور، هل أن الظهور صغر الحجة أو لا؟ هذا بعد يبحثه الفقيه أو الأصول معذرة في علم الأصول. فانفرز عندنا علم الأصول عن علم من؟ عن علم الفقه، ولذا نقول علم اصول له تعريف، لان كل علم له تعريف، ولو تعريف الان اعتباري حقيقي بعد اخر. نقول علم الاصول هو ماذا؟ هو العلم بالعناصر المشتركه في عملية استنباط الحكم الشرعي. هذا خلاصة ما يريده السيد عليه الرحمة في هذا المنهج. بعد ذلك عشان نربط هذا البحث بهذا، يقول على هذا، أو خلنا نطبق العبارة عفواً في الموضوع. قال واضح المقدار شكرا. قال تعريف علم الأصول، وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف
created with free version for non-commercial use.
على الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه ما هو؟ بأنه العلم بالعناصر المشتركة، يعني بإقبال عناصر خاصة عندك، بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ، يعني قوالب في صيغ مختصرة، لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة ماذا؟ إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. نذكر هذه النماذج. قال افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة. الأول، هل يحرم على الصانع
created with free version for non-commercial use.
ثانيا، هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ ثالثا، هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ يقول فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا ماذا؟ بالإيجاب، ويقول أنه نعم، وأنه يحرم الارتماس على الصائم، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية. يقول قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على من؟ على الصائم، فقد جاء فيها أنه قال لا يرتمس المحرم في الماء ولا من؟ ولا الصائم. الرواية والجملة بهذا التركيب تدل على ماذا؟ على العرف العام، على الحرمة.
Created with free version for non-commercial use.
يعقوب بن شعيب ثقة، هذه الصغرى والكبرى، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب، واعتبره حجة، يعني كبرويا أن الثقة حجة. فثبت أن يعقوب بن شعيب ثقة الصغرى والكبرى، وخبر الثقة حجة، إذن هذا خبره حجة. تقول الصغرى هكذا، يعقوب بن شعيب ثقة، هذا الصغرى والكبرى، وكل ثقة قوله حجة، هذه الكبرى. النتيجة حلو الحد المشترك أن قول يعقوب بن شعيب حجة. أحسنتم، ما طريقة إثبات الحجة؟ قال والنتيجة بعد هذا مع حجية الظهور نستفر النتيجة، والنتيجة هي أن الارتماس حرام، أن الارتماس ماذا؟ حرام.
Created with free version for non-commercial use.
يقول ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد ماذا؟ في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. والعرف العام يفهم من هذه الجملة ماذا يفهم؟ أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه. نفس الكلام، والراوي ثقة، وخبر الثقة حجة، والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب ماذا؟ غير واجب. ويجيب الفقيه
created with free version for non-commercial use.
ماذا يجيب؟ للإيجاب بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض ماذا؟ وتنقض الصلاة. والعرف العام يفهم من النقض ماذا؟ يعني هذا حجة الظهور يعني. والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها يعني بالقهقهة. وزرارة ثقة وخبر الثقة حجة، فالصلاة مع القهقهة ماذا؟ باطلة. إذن واضح لهذا؟
نعم.
قال وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه، وإن الأدلة التي استند إليها الفقيه ماذا؟ مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية علي بن مهزيار، صح؟ وبالنسبة
الأول يعقوب بن
شعيب. بعد السطر مع الأحسن. فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، أحسن. وبالنسبة للحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيان. وبالنسبة للحكم الثالث استند إلى من؟ إلى رواية زرارة. هذه نسميها عناصر خاصة. يقول ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه. يعني الفقيه يتأمل هذا ما
created with free version for non-commercial use.
دقة الفقيه وتوجد الكراهة، ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات في العناصر الخاصة بين المواقف الثلاثة ماذا توجد؟ ماذا؟ عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. فمن تلك العناصر المشتركة ماذا؟ أولا الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبر عنه ماذا؟ وحجية الظهور العرفي اللي يأتي إن شاء الله حديث عنه مفصلة. فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث. وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر، ما هو؟ وهو حجية خبر الثقة
created with free version for non-commercial use.
خبر الثقة. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر ماذا؟ خاصة. نفس العملية الاستنباط بمجملها لها عنصران، عنصر خاص وعنصر وعناصر مشتركة، فيتم على أساسها الاستنباط والاستدلال، ولا يمكن أن يستقني أحدهما عن الآخر. مثل الآن إذا عندك نجار ماهر وفاهم كل قواعد النجارة أستاذ، لكن مسكين لا عنده منشار، لا عنده خشب، لا مسامير، ما يستفيد. أو يجيك سبحان الله إنسان مكدس مسامير ومناشير وأخشاب ومطرقة وكل شيء عنده، لكن ما عنده القواعد النجارة، لا هذا يستفيد وهذا يستفيد. من يستفيد؟ من يجمع بين الأمر، من عنده العناصر الخاصة
created with free version for non-commercial use
مشتركة العامة. واضح؟ يقول وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر ماذا؟ خاصة. ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى. فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى، بل دخلت بدلا عنها ماذا؟ عناصر خاصة أخرى كرواية من؟
كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة، ونعني بالعناصر المشتركة ما هي؟ القواعد العامة،
يعني بها
نعني بها القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. يقول وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، لاحظوا ياي، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة. يقول وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة، ماذا يفحص بدقة؟ الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة. في الرواية الخاصة لهذا الحكم لاحظ، ويدرس قيمة تلك الروايات، ويحاول فهم فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها. شوف سندها.
Created with free version for non-commercial use.
يتناول الأصولي البحث عن ماذا؟ عن حجية الظهور وحجية الخبر، وهكذا. شوف حجية الظهور وحجية الخبر. يقول وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد ماذا أيضا؟ درجات أو درجات استعمالها. هنا مسألة، هل فعلا علم الأصول فقط يعني يدرس حجية الظهور وحجية الخبر وما شكل ذلك، أو يدرس هم كذلك شيء آخر؟ يقول نعم، مو فقط يدرس العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد ماذا؟ درجات استعمالها. يعني مثلا عنده أمارات وعنده أصول، أمارات مثل الرواية أمارة، عنده أصل عملي. الآن لو جاء حكم أو فتوى يقدم الأصل العملي على الأمارة أو العكس؟
العكس.
أحسنت، يقدم الأمارة.
أول شوف. Created with free version for non-commercial use.
وجد يرجع لمن؟ للأصول العملية. عرف؟ ونفس الأصول العملية بينهم تراتب، يقدم ماذا على ماذا؟ وبس هكذا. إذن علم الأصول علم شاق وعملية جادة، وعملية شاقة تحتاج ماذا؟ بذل جهد مضاعف من الأصول لواقعا لبلورة هذه الضوابط والقواعد، ومن ثم تنعكس على مسار الفقه، كيف ينضج الأصول بالفقه وينضج الفقه بالأصول كما هم سيأتي. قال وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها، حتى بحث عارض الأدلة كما سيأتي، درجات استعمالها ماذا؟ والعلاقة بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا الأول. إذن إلى هنا يتحصل أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. واضح؟ هذا تمام الكلام في الأمر الأول. تعال معي إلى الأمر الثاني اختصار. على هذا المعنى تأتي مسألة، هي مسألة من المسائل المهمة تطرح فيها أبحاث معمقة في محلها وفي دراسات مقبولة في محلها، وإن شاء الله في ترقيك من أصول تأتي هذه المسألة أكثر وضوحا، لأن مو مناسب طرحها، وهو هل أنه يقتضي أن لكل علم موضوع أو لا؟ هناك كلام من يرى من الأعلام من يرى نعم ضرورة أن يوجد علم لكل أن يوجد موضوع لكل
لكل علم.
بعضهم يقول لا، هذه الكلية أن لكل علم موضوع في العلوم الحقيقية، ترد علم الطب، علم الرياضيات، علم الفلسفة، علم الكلام مثلا. أما علم الأصول والفقه علم اعتباري بيد المعتبر، هذه هم
Created with free version for non-commercial use.
حتى صاحب الميزان في حاشية على الكفاية. وهكذا رأي آخر يقول أساسا لا، هذه الكلية ليست تامة، ليس لكل علم موضوع، بل يستحي أصلا في بعض العلوم أن يكون لها موضوع، مثل علم الفقه كما يرى السيد أخوي علي الرحمة وجملة من العلماء. إنه لماذا؟ لأن الموضوع ما هو؟ هو ذلك الأمر الجامع الذي تدور حوله مسائل من؟ ذلك العلم، مثل الكلمة في علم من؟ علم النحو
احسنت
كلمه تدور حول مسائل كل علمنا، لان الكلمه اما تكون اسم او فعل او حرف كما تعلمون. او الطب مثلا مسائله الكثيره المتكاثره ما هو محورها؟ البدن، بدن الانسان. الفيزياء غير الماده مثلا طاقه فرضا. على كل حال فبالتالي الان على هذا المعنى كل في محله وتفصيلاته في محله ناتي ونقول الان ياتي السؤال هل علم الاصول له موضوع او ليس له موضوع؟ هنا كما قلت وقع خلاف وكلام بعيد بين الاعلام. السيد هنا يقول وقال لكل علم عاده، السيد لم يقل يعني ليس بالضروره العقليه كما قلت، لكن الخلاف بين العلم الحقيقية والاعتبارية كلام قائم في محله. لكن بهالمستوى يتكلم السيد رحمة الله عليه. يقول نعم نحن إذا دققنا في التعريف اللي ذكرناه نجد بأن علم الأصول له موضوع. ما هي موضوعه؟ هو العناصر المشتركة. نأخذ العناصر المشتركة والمسدود حولها. إذن هناك العنصر المشترك هو موضوع علم الأصول، يعني العنصر المشترك عند الاستنباط هو موضوع علم الأصول، فتدور مسائل علم الأصول حول هذا الموضوع حول هذا. لاحظوا إياه، فبالتالي يأتي الفقير على الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها. ما هي الأدلة المشتركة؟ حجة الظهور. عليك الأصول هل الظهور حجة أو لا إثبات حجية أو يدفن حسب خبر الثقة حجة أو لا، السنة مثلا، السنة مثلا العقل الإجماع، هذه المسائل عرف. إذن أنا الموضوع الرئيسي الجامع لمسائل علم الأصول ما هو؟ نسميه برئيس الشهيد العناصر المشتركة بهالمقدار. إن شاء الله في دراسات أعلى يأتي تحليل أكثر في هذه المسألة، نكتفي بهذا المقدار. قال موضوع علم الأصول، يقول لكل علم عادة. قلنا لماذا قال عادة؟ للخلاف الموجود، لأنه كان مسألة عقلية بعد حاس محسومة.
Created with free version for non-commercial use.
علم عادة موضوع أساسي أو أساس ترتكز جميع بحوث، يعني بحوث العلم عليه وتدور حوله، وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. فالفيزياء مثلا موضوعها ماذا؟ الطبيعة. الفيزياء موضوعها الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة كما نجد. شوف الفيزيائي يجعل الطبيعة هي محور اكتشف قوانينها إلى غير ذلك. يقول وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة الحاكمة فيها، قانون الجاذبية، قانون الفعل وردة الفعل، ما شاء الله. يقول
والنحو
لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها، هذا يدور حول علم النحو. فما هو موضوع إذن علم الأصول الذي تدور حوله بحوثه؟ قال ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمنا لعلم ماذا؟ لعلم الأصول ماذا؟ استطعنا أن نعرف ماذا؟ استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة ماذا يدرس؟ الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها. يقول وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو ما هو؟ هو الأدلة المشتركة إن في عملية الاستنباط. إذن استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة ما لا يدرس الأدلة علم الفقه لإثبات دليليتها. وبهذا صح القول. شو يعني إثبات دليليتها؟ يعني أن هذا دليل أو ليس بدليل. لاحظ السنة دليل أو ليس بدليل، العقل دليل أو ليس بدليل، الإجماع دليل أو ليس بدليل، وهكذا الظهور حجة أو ليس بحجة، خبر الثقة حجة، وهذا شغل الأصولي، فيدرس دليليته بهذا المعنى، إثباتنا حجة أو لا. استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها، وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. هذا تمام الكلام في هذين الأمرين. إن شاء الله بعد علم الأصول مرتبط المسألة من القادمة والمسائل الأخرى تأتي. كانت عندي أبحاث مشتركة تقريبا.
Created with free version for non-commercial use.
واضح. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
Created with free version for non-commercial use.